بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 80 من دروسنا في كتاب المستصفى للإمام الغزالي رحمه الله تعالى. ونحن اليوم نختم مبحث السنة بمسألة اختلف فيها الفقهاء الحنفية والشافعية في قضية الأصول. خبر الآحاد إذا كان يتعلق بمسألة تعم فيها البلوى، يعني هي مسألة عامة ومسألة خاصة، مسألة عامة، مسألة تعني الجميع، تعم بها البلوى، يعني تعم الجميع، أن ينقلها فرد واحد، هل هذا الأمر يدل على خلل في روايته أو لا؟ الأحناف قالوا إذا كان المرء الحكم مما تعم به البلوى فيشترط أن ينقل بالتواتر أو الشهرة، وأما الخبر الآحاد فلا يقبل في مسألة تعم فيها البلوى. وقال الشافعية لا، هذا ليس بشرط، خبر الواحد مقبول سواء كان تعم به البلوى أو لا تعم به البلوى. ونقاش الإمام الغزالي منتصرا لمذهب الشافعية في هذه المسألة. نعم،
مسألة: هل يقبل خبر الآحاد فيما تعم به البلوى؟
طبعا طرحها في حي السؤال، والجواب عند الأحناف لا وعند الشافعية نعم.
خبر الواحد فيما تعم به البلوى مقبول، خلافا للكرخي وبعض أصحاب الرأي.
طبعا الكرخي هو من علماء الأحناف. نعم،
لأن كل ما نقله العدل وصدقه فيه ممكن وجب تصديقه.
وصدقه في هذه الرواية ممكن، أي وجب تصديقه. لماذا؟ لأنه عدل، فإسلامه وعقله وضبطه يقتضي قبول روايته.
فمس الذكر مثلا نقله العدل وصدقه فيه ممكن، فإنا لا نقطع بكذب ناقله.
يعني الحديث من مس ذكره فليتوضأ، هذا الحديث مع أنه هذا من عموم البلوى. ليه؟ يعني كل واحد منا يصيبه ذلك، فكيف يكون أمرا عاما ينقله واحد؟ طب هذا الواحد الآن، يعني الرسول بارك عليه، كيف يخص واحدا برواية أمر عام؟ طب باقي الناس ما لهم حق يعفو الحكم هذا؟ كيف يتلقاه واحد عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ هكذا يقول أصحاب الرأي. الغزالي ماذا يقول؟ لا، طالما أن الراوي عدل وأن صدقه ممكن، إذن كون مسألة عامة هذا لا يضر.
بخلاف ما لو انفرد واحد بنقل ما تحيل العادة فيه ألا يستفيض، كقتل أمير في السوق وعزل وزير وهجوم واقعة في الجامع منعت الناس من الجمعة، أو كخسف أو زلزلة أو انقضاض كوكب عظيم.
هذه أحداث عظيمة جدا، هي ما هيك؟ ما نقلها إلا واحد، شو بنقول له؟ أبصر شو شايف هذا، لا نقبل روايته، لأن خبر مثل هذا يستحيل ألا يستفيض.
وغيره من العجائب، فإن الدواعي تتوفر على إشاعة جميع ذلك، ويستحيل انكتامه. وكذلك القرآن لا يقبل فيه خبر الواحد، لعلمنا بأنه صلى الله عليه وسلم تعبد بإشاعته.
تعبد بإشاعة القرآن الكريم بين الناس، يعني لزمه ذلك.
واعتنى بإلقائه إلى كافة الخلق، فإن الدواعي تتوفر على إشاعته ونقله، لأنه أصل الدين. والمنفرد برواية سورة أو آية كاذب قطعا. فأما ما تعم به البلوى من عموم وقوع أحاده،
طبعا إخواننا خزيمة لما يعني وجد عنده الآية لقد جاءكم رسول من أنفسكم وجدوها مكتوبة عنده. أما من حيث الحفظ كانت محفوظة عند كثيرين من الصحابة، لأن سيدنا معاذ اشترط في نقل القرآن أمرين: التواتر وأن يكون مكتوبا. فالتواتر حصل عند خزيمة، كان في نص مكتوب عنده، لكن ما في رواية واحد آخر، ما في شاهد آخر، هنا الإشكال. أما الآية كان يحفظها كثير من الصحابة، يعني الصحابة اللي جمعوا القرآن كثر وتحقق بهم التواتر، لكن هذه الآية مع وجودها متواترة لفظا لم تكن مكتوبة إلا عند خزيمة.
فأما ما تعم به البلوى من عموم وقوع آحاده فلا نقطع بكذب خبر الواحد فيه، فإن قيل بما تنكرون على من يقطع.
يعني أنت عندما تقول لراوي عدل يروي حكما في مسألة تعم بها البلوى وهو عدل، تقول له أنا لا أقبل روايتك، شو يعني؟ كأنك تقول له أنت كاذب فيما تروي وهو عدل. طيب كيف تكذبه وهو عدل؟ يعني كون مسألة في عموم بلوى هذا يعني لا يقتضي تكذيبه، هذا يقول ما يقوله الإمام الغزالي:
بما تنكرون على من يقطع بكذبه، لأن خروج الخارج من السبيلين لما كان الإنسان لا ينفك عنه في اليوم والليلة مرارا، وكانت الطهارة تنتقض به، فلا يحل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يشيع حكمه ويناجي به الآحاد، إذ يؤدي إلى إخفاء الشرع وإلى أن تبطل صلاة العباد وهم لا يشعرون، فتجب الإشاعة في مثله، ثم تتوفر الدواعي على نقله. وكذلك مس الذكر مما يكثر وقوعه، فكيف يخفى حكمه؟ قلنا هذا يبطل أولا بالوتر.
يعني الآن أتى الحنفية بمسألة من المسائل التي لم يقل بها الشافعية. يعني الآن لو سالت نجاسة من غير السبيلين كجرح أو دم أو ما شابه ذلك، ما الحكم عند الشافعية؟ لا يبطل، يعني الوضوء صحيح، عند الأحناف الوضوء يبطل. طيب طب هل هذا الآن الراوي الذي روى حديث أنه ينقض الوضوء، طب حديث منقول عن الرسول أزبارك عليه، هذا الأمر الآن كيف نقله رسول الله لهذا الشخص مع أن هذا الأمر يعم الناس جميعا، كل يصيبنا ذلك؟ معناها أنا الآن يعني الصحابة البقية ربما أحدهم سال منه الدم وما صلى مع بطلاء الوضوء، ليه؟ لأن هذا الحكم أعطاه رسول الله صحابيا واحد ولم يشعه بين الناس، مع أن الحكم يعني جميع الناس، لذلك يجب عليه أن يشيعه. نعم. وكذلك حديث إيش من مس ذكره فليتوضأ، أيضا هذا الحديث الآن لماذا لم يشاع؟ طب شو الفرق بين هذا وبين هذا؟ يعني لماذا قبلتم حديث من مس ذكره ولم تقبلوا أحاديث نقض الوضوء بإيش؟ بالنجاسة الخارجة. نعم. فشو قال يوم الغزالي؟
قلنا هذا يبطل أولا بالوتر وحكم الفصل والحجامة.
يعني أنتم أيضا أيها الحنفية كذلك نفس الشيء، أولا قلتم أن الوتر يعني ليس بواجب، قلت بوجوب الوتر مع أنه يعني يعم الجميع، الحنفية قال بوجوب الوتر، الشافعي قال بسنيته. طيب هذول الصحابة يعني ما بلغهم الوجوب، ممكن أن تركوا الوتر؟ تركوا الوتر بناء على سنيته مثلا، ممكن أن تركوا؟ لا، يعني يقول لو تركه إنسان منهم بناء على أنه سنة أما خالف الوجوب؟ إذن هذا أيضا نفس الأصل منتقد على مين؟ على الحنفية. وأنتم أيها الحنفية أما قلتم إن الفصل والحجم والحجامة ينقض الوضوء؟ نعم. طيب بناء على إيش؟ هل هذا خبر كان مشاع؟ لا، قضية عم بها البلوى وختم بها الخبر الواحد.
وحكم الفصل والحجامة والقهقهة
كمان، لو أن إنسان قهقه في صلاته أيضا قال بها الحنفية، نعم، مع أنها حكم يعم الجميع.
ووجوب الغسل من غسل الميت وإفراد الإقامة وتثنيتها، وكل ذلك مما تعم به البلوى، وقد أثبتوها بخبر واحد.
أو أثبتتموها ما هيك؟
نعم. فإن زعموا أن ليس عموم البلوى فيها كعمومها في الأحداث، فنقول فليس عموم البلوى في اللمس والمس كعمومها في خروج الأحداث.
يعني الإنسان أحيانا ممكن يمر عليه يعني وقت طويل ما يمس ذكره، لكن ما يمر على نفس الوقت في موضوع الحدث أكثر،
فقد يمضي على الإنسان مدة لا يلمس ولا يمس الذكر إلا
لا يلمس امرأتان مهيك ولا يمس ذكره يعني
إلا في حالة الحدث، كما لا يفتصد ولا يحتجم إلا أحيانا فلا فرق. والجواب الثاني وهو التحقيق أن الفصل والحجامة،
الجواب الأول عبارة عن نقض بناء على لازم مذهبكم، الجواب الثاني الآن هو رد حقيقي على المسألة.
أن الفصل والحجامة وإن كان لا يتكرر كل يوم ولكنه يكثر، فكيف أخفى حكمه حتى يؤدي إلى بطلان صلاة خلق كثير
الذين كانوا يحتجمون ويصلون ولم يعلموا الحكم.
وإن لم يكن هو الأكثر فكيف وكل ذلك إلى الآحاد؟ ولا سبب له.
هو الأكثر لأن الأكثر هو الحدث المعتاد، أما الحجامة حدث غير معتاد، الفصل حدث غير معتاد، أما نزول البول مثلا أو خروج الريح هذا حدث معتاد.
ولا سبب له إلا أن الله تعالى لم يكلف رسوله صلى الله عليه وسلم إشاعة جميع الأحكام، بل كلفه إشاعة البعض وجوز له رد الخلق إلى خبر الواحد في البعض، كما جوز لهم ردهم إلى القياس في كما جوز له ردهم إلى القياس في قاعدة الربا. وكان يسهل عليه أن يقول
قاعدة الربا لما قال إنه الذهب بالذهب والفضة بالفضة، الحديث المعروف ست أصناف، ما فصل في كل أنواع الربا، كان ممكن يقول المطعوم بالمطعوم ما هي كينا بكين، خلصنا. لماذا ذكر أصنافا ولم يذكر علة؟ قال لأنه ذكر الأصناف تفصيلا ووكل إلى القياس باقي أصناف الربا. طيب هذا يفضي إلى إيش؟ إلى الاختلاف. قال الاختلاف إذا مقصود، إذا الاختلاف هذا النتيجة مقصود. نعم، لذلك الآن أجمعت الأمة على الربا في الأصناف الستة، وربما اختلفت في بعض جزئيات الربا لاختلافها في علة هذه الأصناف. نعم.
وكان يسهل عليه أن يقول لا تبيع المطعوم بالمطعوم أو المكيل بالمكيل.
كنا عرفنا أن العلة هي إيش؟ الطعم أو الكيل، الطعم كما قال الشافعية أو الكيل كما قال الحنفية، لكن لما قال لا تبيع الحنطة بالحنطة ذكر نوعا. طيب لماذا نبيع الحنطة؟ هل لأنها مطعوم أو أنها مكيل؟ كلاهما محتمل.
حتى يستغنى عن الاستنباط من الأشياء الستة، فيجوز أن يكون ما تعم به البلوى من جملة ما تقتضي مصلحة الخلق أن يردوا فيه إلى خبر واحد ولا استحالة فيه.
إذا قالوا أخوانا الربا في القرآن مجمل بينته السنة نصا بيانا جزئيا، ثم وقع الاجتهاد في علة الأصناف الستة فحرمة الربا المنصوص عليها في القرآن مقطوع بها، وما فسر من الأحكام من المسائل بالنص الأصناف الستة فهو أيضا متفق عليه، وأما بعد ذلك فالمسائل اجتهادية. فلما إنسان الآن بيتكلم عن جزئية بالربا ما بتقول إنه فلان حلل الربا، وهيك ما بنقول إخواننا إنه حلل الربا، لا، نقول قال عن هذه المسألة إنها ليست بربا. لو هلأ إنسان مثلا يعني باع مثلا حديد بحديد وزنا، هذا عند الشافعية ليس بربا، عند الحنفية ربا. طيب هل يجوز أن يقول الحنفية إن الشافعية أباحوا الربا؟ لك لا، هذا عندهم ليس بربا، فرق كبير بين هذا وذاك. الربا حرام عند الأحناف والشافعية، لكن هذه الجزئية هل هي ربا أو لا فيها خلاف. نعم.
وعند ذلك يكون صدق الراوي ممكنا فيجب تصديقه، وليس علة الإشاعة عموم الحاجة أو ندورها.
يعني إشاعة الأحكام من قبل النبي عليه الصلاة والسلام ليس لعلة أن الحكم يعني كثير أو نادر، نعم،
بل علته التعبد والتكليف من الله،
فما ألزمه ربنا بإشاعته أشاعه، وما لم يلزمه لم يشعه. كما أن هناك نوع من الوحي غير الأحكام الشرعية وغير القرآن الكريم، هناك أشياء أوحى ربنا إلى نبيه وأمره بكتمانها، وهناك مسائل أوحى إليه ربنا بها وخيره بين أن يقولها أو لا يقولها، فقالها للبعض وأخفاها عن البعض، بس هي ما لها علاقة لا بالقرآن ولا بالأحكام. نعم.
وإلا فما يحتاج إليه الكثير كالفصد والحجامة كما يحتاج إليه الأكثر في كونه شرعا لا ينبغي أن يخفى. فإن قيل فما الضابط لما تعبد الرسول صلى الله عليه وسلم؟
يعني إذا قلت إن علة الإشاعة هي التعبد، طب ما هو الضابط لما تعبده به ربنا أن يشيعه أو تعبده أن لا يشيعه؟
فما الضابط لما تعبد الرسول صلى الله عليه وسلم فيه بالإشاعة؟ قلنا إن طلبتم ضابطا لجوازه عقلا فلا ضابط.
ليه؟ لأن الله له أن يتعبد نبيه بما يشاء،
بل لله تعالى أن يفعل في تكليف رسوله من ذلك ما يشاء. وإن أردتم وقوعه فإنما يعلم ذلك من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يعني ما أشاعه إذن هو متعبد بإشاعته، وما لم يشعه إذن هو متعبد بعدم إشاعته، هي الوقوع.
وإذا استقرينا السمعيات وجدناها أربعة أقسام.
نعم.
الأول القرآن.
يعني الآن الإمام الغزالي فتبع هذه الأشياء المنقولة عن رسول الله بارك عليه، فوجدها أربعة أقسام من حيث الإشاعة وعدم الإشاعة.
وقد علمنا أنه عني بالمبالغة في إشاعته. الثاني
المراد بإشاعته يعني في تبليغه للناس، وجعل ذاك التبليغ شائعا بين الخلق.
الثاني مباني الإسلام الخمس.
نعم.
ككلمتي الشهادة والصلاة والزكاة والصوم والحج، وقد أشاعه إشاعة اشترك في معرفة العام والخاص.
اشترك
في معرفة العام والخاص.
لا مو هيك، في معرفته العام والخاص. ما اشترك في معرفته العام والخاص.
الثالث أصول المعاملات التي ليست ضرورية، مثل أصل البيع والنكاح، فإن ذلك أيضا قد تواتر، بل كالطلاق والعتاق والاستيلاد والتدبير والكتابة، فإن هذا تواتر عند أهل العلم وقامت به الحجة القاطعة، إما بالتواتر وإما بنقل الآحاد في مشهد الجماعات مع سكوتهم، والحجة تقوم به، لكن العوام لا يشاركون العلماء في العلم، بل فرض العوام فيه القبول من العلماء. الرابع تفاصيل هذه الأصول، فما يفسد الصلاة والعبادات وينقض الطهارة من اللمس والمس والقيء وتكرار مسح الرأس، فهذا الجنس منه ما شاع ومنه ما نقله الآحاد، ويجوز أن يكون مما تعم به البلوى، فما تنقله الآحاد فلا استحالة فيه ولا مانع، فإن ما أشاعه كان يجوز ألا يتعبد فيه بالإشاعة، وما وكله إلى الآحاد كان يجوز أن يتعبد فيه بالإشاعة، لكن وقوع هذه الأمور يدل على أن التعبد وقع كذلك، فما كان ليخالف أمر الله سبحانه وتعالى في شيء من ذلك. هذا تمام الكلام في الأخبار، والله أعلم.
نقف عند هذا الحد، بهذا نكون قد أنهينا مبحث السنة الذي هو في الأصل من مباحث المصطلح، والدرس القادم إن شاء الله ننتقل إلى ركن الإجماع، والحمد لله رب العالمين.